أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب جديد، كتاب الهبة، وهذا الكتاب وهذا الباب من الأبواب الابتلائية والمهمة. طبعا عندنا هبة وعندنا صدقة. الصدقة سيأتي في الباب الأخير بعد الوقوف، من مثل 1601 إلى المثل الأخير 1611. الصدقة زين، الهبة هي، نجي نعرفها، تمليك عين. إذن أول قيد تمليك، ثاني شيء عين من دون عوض عنها، ثلاثة قيود. فالهبة تمليك زين، اثنين للعين، ثلاثة من دون عوض عنها. ومعنى من دون عوض عنها يعني لا يشترط،
غير مشروطة.
نعم، فقد تكون معوضة ولكن ليس دخيلا في مفهوم الهبة. هذا التعريف طبعا ليس هو تأسيسيا من الشريعة المقدسة، بل هو أمر عرفي عقلائي، وعند العقلاء وعند العرف، وأمضاه الشارع بعدم الردع عنه. بالإضافة لأنه أيضا أن الهبة بهذا التعريف هو عقد يحتاج إلى إجابة قبول، كما ذكرنا أن المستند أن الهبة من الأمور ليست التأسيسية، بل هي موجودة في الواقع عند العرف عند العقلاء، وجاء الشارع وأمضاها. فيتبين أن من حيث التعريف أولا، ومن حيث أنها عقد ثانيا، هذا دليله الإمضاء الشارعي لما كان موجودا في العرف وعند العقلاء. الهبة هي تمليك عين. طبعا هاي التمليك راح يجي بها أنه بما أنه تمليك، وياي أنه يشترط أن الموهوب له يكون قابلا للتملك. ليش؟ لأن شرط الهبة وقيد الهبة ومقوم للهبة هو التمليك. فإذا كانت الهبة لا تملك ولو لخصوصية كهبة الخنزير أو الخمر، أجلكم الله، للمسلمين، فالمسلم الموهوب له لا يتملك، ليس له قابلية التمليك للخنزير وللمسلم، إذن ما يصير هبة. لماذا؟ لأن قوام التمليك. وأما بالعين سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، تمليك عين من دون عوض عنها. ويعبر عن بعض أقسامها، أقسام الهبة، بالعطية والنحلة والجائزة والصدقة. الصدقة وهي الهبة أو الهدية بقصد القربة، تسمى صدقة، وسيأتي الكلام عنها تفصيلا في آخر الباب. ولكن لا بأس، الآن اتذكرت أنه سيد محمد رضا الله حفظه أستاذنا ذكر بعض الفروقات بين هذه الأمور. يقول السيد محمد رضا الله حفظه في صفحة 455 و456 الجزء 21 في شرح مناسك الحج، يقول: إعطاء المال إلى الغير وتمليكه إياه، أو بذله له، أو جعله تحت تصرفه مجانا، يكون لدواعي مختلفة، فقد يكون بداعي التشجيع والتشويق ويسمى جائزة. إذن الهبة أحد أقسام الجائزة. شنو ميزة الجائزة؟ أنه بذل المال لأجل التشويق والتشجيع. بعد، وقد يكون بداعي التكريم والتقدير والمودة والمحبة، وتسمى نحلة وهدية وهبة. زين، وقد يكون بداعي أن يحكم الآخذ لمصلحة، أن يحكم الآخذ من الطيه لمصلحة الدافع ويسمى بالرشوة. وقد يكون بداعي العطف والرحمة والشفقة اتجاه المعطى له ويسمى صدقة. وكل ذلك يمكن أن يكون بقصد القرب لله تعالى، ويمكن أن يكون بدون، هذا رئيسي لله حفظه. بس عرفنا أكو فروقات. المهم، على كل حال، ويعبر عن بعض أقسامها بالعطية والنحلة والجائزة والصدقة. مسألة 1310، يقول السيد: الهبة عقد. وعرفني ليش عقد؟
نعم
لأن قلنا
نعم
عرف أقلا تأسيس من الشارع، ليس تأسيس من الشارع بل إمضاء. ولا شك ولا ريب أن عند العقلاء وعند العرف يحتاج إجابة قبول، إذن هو عقدون، الهبة عقد يتوقف على إجابة قبول. زين، الإجابة القبول هل يشترط فيه تلفظ خاص أو يشترط فيه التلفظ وإن لم يكن خاصا، أو لا يشترط فيه أصلا التلفظ؟ الجواب أنه لإطلاق الأدلة وعدم وجود تقييد فلا يشترط فيه التلفظ مطلقا فضلا عن التلفظ الخاص، فكما يصح بالتلفظ يصح بالفعل يصح بالمعاطاة، ويكفي فيه الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل. هاي كل ما دل ما مبهمة، شنو الذي يدل؟ شيء يدل. شنو الذي يدل؟ الشيء الذي يدل لفظ، وهبت لك فعل أعطيك إياه، أو إشارة، يعني هاي لك هيجي. ولا يعتبر فيه في العقد عقد الهبة صيغة خاصة ولا العربية، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك إطلاق الأدلة. مسألة يعتبر في الواهب، الواهب يعتبر فيه باعتبار أحد المتعاقدين البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس، باعتبار تصرف مالي، والتصرف المالي لابد أن يكون بالغ، لابد أن يكون عاقل، لابد أن يكون قاصد، لابد أن يكون مختار، الشروط العامة اللي أخذناها مرارا، ولابد أن لا يكون محجور عليه، لأن المحجور عليه لسفه وفلس محجور على أمواله، فشلون يتصرف وينقل أمواله؟ فالشروط واضحة مع أدلتها. وتصح الهبة، هسه الآن احنا أخذنا سابقا الحجر له أسباب، الصغر دي قلنا ما يصير، الجنون قلنا ما يصير، السفه الفلس قلنا ما يصير، زين ومرض الموت، يعني ذكرنا 5 أسباب مهمة. المرض شنو؟ قال وتصح الهبة من المريض مرض بمرض الموت على تفصيل تقدم في كتاب الحجر، حيث ذكرنا أن التصرفات المبتنية على المحاباة التي تسمى بالمنجزة، نعم هنا نقول يجوز إذا كان بمقدار الثلث، أما أكثر من ثلث ما يصير، هذا تقدم عندنا في هناك بالحجر. زين، مسألة 1312، إلى الآن تكلمنا عن من شروط الواهب، الآن نجي للموهوب له. أنا أذهب إليك مبلغ من المال أو فد شيء معين، يعتبر في الموهوب له أولا قابليته لتملك الموهوب شرعا، هو يتملك مو شرعا، يعني المسلم يعطي خنزير يتملكه شنو مو شرعا، تملك اعتباري، لكن شرعا الشرع قال هذا ما يملك، فبما انه لا يملك والهبة امضاها الشارع بمقتضى الشريعة ويشترط فيه التمليك الشرعي، فاذا انه يعتبر في الموهوب له انه له قابلية للتملك شرعا، وعلى هذا الاساس فاذا كان المسلم لا يتملك ولا يملك الشنو الخنزير المسلم، فلا تصح هبة الخنزير والخمر، عفوا هبة الخنزير والخمر المن إذا المسلم، لأن المسلم لا يتملك، ولا وقلنا أنه قوام الهبة التملك، يعتبر في الموهوب له قابلية لتملك الموهوب، ليش؟ لأن قوام الهبة التملك، فلا هاي التفريعية بعد ما عرفنا بحسب التعريف أنه تمليك، فإذا كان المقابل لا يتملك هذا الشيء فلا تصح الهبة به، فلا تصح هبة الخنزير للمسلم ولو من قبل الكافر، لعل قال يقول هو المسلم ما مالك، فمن باب أولى تقولون شرط من شروط الواهب أن يكون مالكا، نقول له لا مو هنا، مو هنا النكتة، وإلا قد يكون الكافر هو الذي يهب لك، والكافر يملك يوم يملك يملك، احنا قلنا هذا ما يملك المسلم، نعم. ولا يعتبر بعد أكو شروط أخرى في الموهوب له، ولا يعتبر في الموهوب له البلوغ والعقل والقصد والاختيار، عجيب أنتوا تقولون أنه من شروط المتعاقدين البلوغ والعقل والقصد والاختيار، هنا قلتوا ما يشترط، ليش؟ الموهوب له لا يشترط فيه، خلي يكون صغير، أنا أهب لشخص عمره 5 سنوات مبلغ من المال، أهب لشخص مجنون، أهب لشخص غير قاصد وغير مختار، يصير؟ الجواب يجوز بشرط أن يكون الهبة له عن طريق الولي، يعني هو الذي يقبل، احنا هناك احنا اشترطنا شروط المتعاقدين،
نعم
الذي صاحب الاجابه صاحب القبول لابد ان يكونا
بالغين
بالغين
عن
عاقلين.
بال
زين، فهنا اذا كان الولي هو القابل فيكفي ان يكون هو البالغ والعاقل والقاصد والاختيار ومختار وكاله ولايه عن من عن الاطفال. فلا يشترط في الموهوب له ان يكون بالغا، يكفي وليه. نعم، فلهذا قال ولا يعتبر فيه البلوغ والعقل والقصد والاختيار إلا إذا كان هو من هو هو نفس الموهوب له هو القابل بنفسه، ما يصير أو وكيله أو بوكيله. يعني شنو؟ أني أهب إلى الصغير والصغير يقول قبلته، هاي لغو، لأنه هذا مو أحد المتعاقدين، ما يصير. أو لا يخلي واحد وكيله كبير، هم ما يصير. تصرفات إلى ولوكيله باطل. نعم، وليه له الحق، زين، لان الوكاله هم يشترط ان يكون من البالغ، ما يصير الصغير يوكل تصرفاته ما نافذه. فاذا الولي للصغير وللمجنون يمكن ان يكون طرفا للقبول نيابه ولايه عن من؟ عن المولى عليه. فلهذا قال الا اذا كان هو من الموهوب له القابل بنفسه. وشون يقبل المجنون؟ قصده كلا قصد، الصغير قصده كلا قصد لغو، زين، او بوكيل ما يفيد، دون ما اذا كان القابل وليه. نعم، الولي اطلاق الادله ان يكون القابل الولي ايضا عن من؟ عن الصغير والمجنون. هسه من الولي سيئه الكلام عنه، وتقدم عندنا سابقا في باب الحجر في ابواب اخرى ان الولي الاب الجاد للصغير واحد، وللمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ، قلنا هذا التسالم تذكر هناك ذكرناها، واذا جن بعد البلوغ كان عاقل ثم جن بعد البلوغ قلنا احتياط وجوبي الولي الحاكم الشرعي والاب والجد. زين، يعتبر الان، الى الان عرفنا انه يعتبر في الواهب الشروط العامه ومن ضمنها عدم الحجر، وعرفنا انه يشترط في الموهوب له ان يكون قابلا للتملك ولا يعتبر فيه القصد والاختيار. ليش؟ اذا لم يكن اذا كان القابل وليه. زين، الان عندنا شرط واعتبار للشيء الموهوب، اني واهب وانت موهوب له، ادهبك هذا الشيء، هذا الشيء بشروط. الجواب يعتبر في الموهوب ان يكون عينا، ولهذا عرفنا التعريف تمليك عين. بما أنه قيد ومقوم للهبة أن يكون إلمن للعين، التمليك لعين، فلهذا قال يعتبر أن يكون عينا. فلا تصح هبة المنافي، هذا بلا إشكال أولا، بلا خلاف ثانيا، السيرة الجارية بلا نكير. ليش؟ لان قلنا هذا اصلا موجوده سيره عقلائيه، الوهبه اولا تعريفها تمليك عين، ثانيا انها عقد وجه الشارع امضاها. نعم، جيد، فاذا لابد ان تكون عين، ما يصير شنو؟ من المنافي. بعد زين، الدين هل تصح هبته او لا؟
تصح.
هنا اولا الدين على قسمين، هبه الدين الى غير من هو له، يعني انا اطلبك 1000 دينار او مليون، اريد هبه لمن؟ مو لك، الى من غير هو له، هكذا عبر، الى هبته لغير من هو عليه الدين. يعني انا اطلبك يا شيخ سكر مليون، اريد هبه لمن؟ الشيخ حجر الكعبي. زين، قلت لك هذا المليون اللي لك، قلت لي يا شيخ شيخ حيدر هذا المليون اللي اطلب شيخ سكر لك، هذا وهبت الدين إلى غير من هو له. هذا المشهور ذهب للبطلان، قال هذا ما يصير، لأن الدين زين ليس زين هكذا، شرط من شروط الدين أن يقبض، والدين أمر كلي لا يمكن قبضه، فالقبض يكون للأمور الخارجية للأعيان، للأعيان يعني للجزئيات الحقيقية، هذا رأي المشهور. أما غير المشهور ومنه الرأي المختار أنه يصح هبة الدين لمن لغير من هو له، لمن غير لغير من هو عليه، فمن عليك أنت مو عليك الدين أهبه لغيرك، يقولون يصير. يا ليش؟ شلون يصير؟ مو كلي والكل ما يقبض. قال لا، هذا من المفروغ منه أن الكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراده. فهذا الإنسان الآن زيد بالخارج إنسان، وهو إنسان كلي موجود بالخارج، ويقبض الكل بقبض فرده. فلهذا قال: وأما الدين فتصح هبته لغير من هو عليه، ويكون هاي ويكون دفع إشكال مقدر. كيف يكون الهبة تصح بالدين وأن الدين هو كلي والكل لا يقبض، والقبض يكون إن من للأمور الخارجية والفرد غير الكلي؟ الفرد شيء والكل شيء. الجواب: لا، الكل وجوده بوجود أفراده، ليس هو وجودا مستقلا، وجوده بوجود أفراده. فلهذا الرأي السائد والمحقق أنه لو وجد ثلاث أشخاص بالغرفة شو نقول؟ نقول ثلاث كليات موجودة بالغرفة، الغرفة مو كل واحد مثل الخيط ما سبحه. زين، المهم، ويكون قبضه قبض الكل بمن؟ بقبض مصداقه. نعم، هذا كل ما يرتبط بمن؟ بهبة الدين لغير من هو عليه. دين أنا طلبك مليون أهبه لشيخ حيدر، قلنا يصير خلافا للمشهور، وبين استدلال المشهور وشكالهم. زين، ومسند ما ردينا. الآن هبة الدين لمن هو عليه، أطلبك مليون أقول لك هذا هبة لك. الجواب: هذا أولا ليس هبة، ثانيا هذا إبراء، ثالثا أن الإبراء إيقاع فلا يحتاج إلى قبول. بما أنه مو هبة ما يحتاج قبول بعد. أطلبك مليون قلت لك هاي هبة لك، هذا هبة لفظا ولكن واقعا ليس هبة، لأن الهبة متوقفة على القبول. هذا إبراء ما يحتاج، بلا كلام طبعا، بلا خلاف. وأما هبته لمن هو عليه بقصد إسقاطه فهو إسقاط، ما أريد بعد إسقاط، إبراء. هذا زين، ما يحتاج لا قبض أولا، ثانيا لا ما يحتاج قبول، ثالثا هذا إبراء وليس هبتين، فهو إبراء ولا يحتاج إلى قبول. أتذكر مرة سألتني طلعت لك يا إلك يوم ذاك الأسبوع القبل سيد مرتضى سألني وقال لي شنو الفرق هذا وعن هذا، بينت له هاي المسألة. زين، مسألة 1314، مسألة مهمة، أنه يشترط في الهبة حتى تكون تامة صحيحة يشترط فيها القبض، فما دام فما لم يتحقق القبض فلا هبة. وهبت لك مليون دينار أو هذا الموبايل وانت لحد ما قابضه، ما دام انت من قابضه فلا زال ملكي ولم تنتقل الملكيه لك، لان الهبه شنو؟ تمليك عيني. هذا تملك عيني لابد ان يتحقق القبض، يلا يتحقق انه انت او الموهوب له قد ملكه. يشترط في صحه القبض، في صحه الهبه القبض. يا بشير المستند، هذا هو المعروف بينهم بالإضافة للنصوص. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحلو أو النحلو جمع نحلة، والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث. يعني الهبة ليست هبة، ما متحققة، لأنه لو متحققت شاذاتها ملكة وما تكون ميراث. زين، فإذا هو هذا المعروف أنه يشترط فيها القبض. طبعا عندنا هواي معاملات يشترط فيها القبض، بيع الصرف تقدم عندنا، القرض يشترط فيها القبض، طبعا بيع الصرف يشترط فيها القبض قبل الافتراق، أما القرض لا ما يشترط به قبل الافتراق. كذلك هنا سيأتي سيصرح هنا سيد الله حفظه بالهبة، يشترط فيها القبض صحيح ولكن لا يشترط قبل الافتراق، حتى لو ورا مدة إذا قبضه يصح أو تصح الهبة. زين، ولا بد فيه من بعد ما عرفنا أنه يشترط القبض في الهبة، يشترط في الهبة القبض، فلا هنا نقول هذا القبض لا بد أن يكون بإذن الواهب، ولا بد فيه في القبض من إذن الواهب. هذا هو المشهور بل ادعي الإجماع بالإضافة للنصوص، إلا أن يهب ما في يده. يعني أنا من أوهب لك كذا، وهبت لك هذا المال، إذن أعطيك إذن تقبضه يا الله. فإذن هنا أمران، والهبة زين والإذن في القبض. إذا ما أذن لك هذا الهبة لغو، فكن أهب لك وهبت لك ويشترط فيه القبض، والقبض يشترط فيه أن يكون بإذن الواهب، اقبض يا الله. زين، نعم، أكو حالة واحدة ما يشترط فيها الإذن على كلام، وهو أن الذي أريد أن أهبك بيدك، موبايلي يمك بيدك، مو كتابي يمك،
زين انت قابضه، اعاره زين، وديعه زين، وكاله تبيعه بعدين قلت لك وهبت لك، المهم بيدك انت مقبوض، فهل يحتاج قبض جديد او لا؟ قال الا ان يهب ما في يده فلا حاجه حينئذ. كتاب يمك عاريه، كتاب يمك وكاله تبيع انت، انا معطيك وكاله، كتاب يمك امانه وديعه، وقلت لك وهبته لك انت بعد شو، وانا قبض يحتاج قبض، هو تقابضه فلا حاجه حينئذ، لان هو بيدك بيد الموهوب له، الى قبض جديد. صحيح لا يحتاج قبض جديد من جهه شنو، اصل القبض، اصل القبض، ولكن نحن لا نحتاج الى اصل القبض، نحتاج الى اصل القبض واستمرار القبض. هذا اصل القبض كان بعنوان وكاله، بعنوان وديعه. الريد القبض اللي الريده حتى يكون للهبه قبض جديد، بمعنى استمرار القبض. السيد الله يحفظك، بعض قال يكفي هذا القبض الموجود كوديعه كوكاله، هذا كافي، البعض قال السيد الله يحفظه صح قال اصل يكفي، ولكن من اصل من جهه اصل حدوث القبض نعم موجود، هذا موجود، بس من جهة استمراره وبقاء القبض زين احتياط وجوب لا بد منه، وإن كان الأحوط لزوم اعتبار الإذن في القبض بقاء، لأن بقاء حتى يصدق أنه من جهة الهبة، أما قبل حدوث وين حدوث، هذا كان من جهة الوديعة والوكالة أو شيء آخر. جيد، مسألة 1315 يقول السيد، هذا اللي خذناه سابقا، أنه الموهوب له لا يشترط فيه أن يكون بالغ عاقل، يكفي أن يكون الولي هو اللي يقبض.
نعم.
يعني من الولي، هذا اللي خذناه، الأب والجد إذا كان الصغير واضح.
نعم.
والمجنون اتصل جنونه ببلوغه، أما إذا بلغ عاقلا ثم جنه هنا كلام، من الولي هاي تقدم عندنا في باب الحجر في الصغير وفي المجنون وفي أكثر من باب، وبينا أن هناك النقطة قلنا المجنون استمر جنونه التسالم، نعم، على أنه نستصحب بقاء منه ولاية الأب والجد، أما إذا جن بعد البلوغ نقول ارتفعت الولاية ببلوغه عاقلا، فعندما يجن بعد ذلك هل ترجع الولاية له أو يروح للحاكم الشرعي؟ احتياط وجوبي يترتب بينهما. زين، للأب والجد من جهته، شو من جهته؟ يعني من جهة الأب،
نعم،
مو أبو الأم،
نعم،
ولاية، ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونين. نحن قلنا قبل شوية لا يشترط في الموهوب له أن يكون بالغ، ما يشترط أن يكون عاقل، العدد من يبلغ شون يقبل، شون يقبل، نقول يقبل منه الولي، أما هو يقبل لغو وكيله، الوكالة غلط، ما يصير يوكل، شنو يوكل؟ فمن الذي يقبض؟ الولي. زين، من هو الولي؟ قلنا هذا اللي ذكر إذا بلغ مجنونا، عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا، وأما لو جن بعد البلوغ والرجد ففي كون ولاية القبول والقبض لهما، يعني ترجع من للأب والجد أو للحاكم الشرعي من بعد ما ارتفعت عن الأب والجد بعد ما ترجع لهم، إشكال، فلا يدرك الاحتياط بتوافقهما معا. هاي مسألة ابتلائية وما مختصة بهذا الباب، في كل الأبواب تصرفات التي تكون للصغير للمجنون الذي جن بعد البلوغ، يعني بلغ عاقلا رشيدا ثم جن، لمن تكون احتياط وجوبي، لمن ما بين التوافق بين الأب والجد مع الحاكم الشرعي. ثم يقول السيد في مطلب آخر، تارة الولي يهب ماله، عنده كتاب، عنده 5000، يريد يهبه لمن؟ للصغير. زين، هو باعتبار واهب هو الذي طرف، باعتبار هو ولي الموهوب فيستلم عنه، فإذا هو استلمه هو قبض موجود عنده، فإذا كان عنده فتحول مثلا هذا الموبايل، وابني عمره 5 سنوات، قلت هذا هبة لابني، أو أنا شو راح أسوي؟ أقبضه، أقبضه ولاتي عنه، تحول الموبايل من ملك إلى ملك ابني ببركة الهبة. أين الهبة؟ وأين الطرفان؟ الطرف الأول هو الواهب، أنا موجود، الموهوب له منه؟ أنا الولي عنه. قال ولو وهب الولي أحدهما، أحدهما شنو؟ الصغير أو المجنون، وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتاج إلى قبض جديد. ليش؟ لأن الولي يقبض ولاية ويسلم شنو؟ أصالة، باعتبار أنه واهب. مسألة 1316، أنت قلت يشترط في الهبة القبض، شنو القبول؟ كيف يتحقق القبول؟ هذا تقدم عندنا في أكثر من باب سابقا، من الأبواب القريبة اللي تقدم عندنا باب الغصب. قلنا الغصب هو الاستيلاء، ما لم يتحقق الاستيلاء ماكو غصب. وذكرنا هناك الاستيلاء على المنقول كيف يكون، على غير المنقول كيف يكون. المنقول هذا منقول، هذا منقول، غير المنقول قطعة أرض، بناء، مو عمارة، زين هذا غير منقولات، زين ذني. أما هاي الأمور هات النقل. فهناك بينا أنه في مسألة 812 ومسألة 812، نعم بينا تفصيل ذلك، أن القبض بمعنى الاستيلاء، والاستيلاء يختلف بحسب اختلاف الموارد بين المنقول وبين غير المنقول. قال يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول بمن؟ بهذه الضابطة، باستيلاء الموهوب له على الموهوب. أنا استولي على الكتاب، ها هذا استولي صار بيدي، هذا قبض. زين أما البيت يصير بيدي شلون؟ شلونكم شبي بيتي؟ لا البيت إنه أجي أقعد بيه أو أملك مفاتيحه أو أروح أفتح الباب، هذا يعتبر قبض. زين أما إذا ما تحقق القبض بمعنى الاستيلاء فما كهب. قال باستيلاء الموهوب له على الموهوب، الشيء الموهوب ككتاب كقطعة أرض، وصيرورته، وصيرورته باستيلاء وبصيرورته، صيرورة الموهوب تحت يده، يد الموهوب له وسلطانه، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد. صفحة 273 أنا عندي، نعم ايه شوف شو يقول هنا، يقول 273 يا غلط ايه مثلا 812، شوف شو يقول، يقول يتقوم الغصب كما عرفت باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفا، هذا الاستيلاء. ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات فيتحقق في المتاع والطعام ونحوهما من المنقولات بأخذها باليد، وكذا بنقلها ما تحت يده من بيت أو دكان أو مخزن وهكذا. زين ويتحقق في مثل الفرس كذا، هذا في المنقول. وأما في غير المنقول فيكفي في غصب الدار أن يسكنها السكن استيلاء، أو يسكن غيره ممن يأتمر بأمره، هذا يعتبر استيلاء وهكذا. زين مسألة 1317، الآن نحن عرفنا بأن الهبة تكون للعيان، والعين على قسمين، عين أنا أملكها استقلالا، ها كل الأجزاء أملك ماكو شركة، هذا بعد ما في مشكلة أهبة تخوض أنت، ومرة هذا الموبايل شركة بأني وأخوي، فإلي نص وإلي نص. وشنو شركة بنحو الشياع؟ يعني في كل جزء له نصف ولي نصف، في كل جزء، في كل جزء جزء، هكذا يعبر عن الشياع. مو الشركة بمعنى أنت لك ذيك النص وهذا النص، هذا ما يسموه شركة بمعنى المعروف. الشركة بنحو الشياع أن في كل جزء جزء، أنا عندي بيت ورثة أبونا مات وعد بيت ورثة أنا ويقصرنا به، زين أنا ياك ولده، في كل جزء لك جزء ولي جزء، يعني لك نصف ولي نصف، أول جزء من عند البيت آخر جزء لك نصف ولي نصف، مو فكل جزء أنا أصرف به قاعد أصرف ملكه وملك غيري، لأن أخوي شريك. هل تجوز هبة الأعيان التي تملك بالشركة بنحو الشياء أو لا؟ الجواب يجوز لإطلاق الأدلة، هذا مفروغ منه. فأنا عندي بيت أنا وأخوتي ثلاثة، قد إحنا أربعة، في كل جزء إلي ربع وهم دول ثلاثة أرباع، صحيح؟ فيصير أنا هبة حصتي، يقول يصير الهبة يصير، لأن هاي عيان، ولا فرق بين العين تلك العين اللي مستقلة لي والعين عني بها الشركة. ولكن كيف يتحقق القبول؟ قال يتحقق، عفوا، تصح هبة المشاع. عرفنا شنو عن المشاع؟ زين يا بشون الدليل، ذكرنا أطلاق الأدلة بلا خلاف، سيرة جارية بلا نكير، بالإضافة للنصوص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن دار لم تقسم، دار بها شركة لم تقسم، فتصدق بعض أهل الدار، بعض الشركاء يعني بالشياء لأنه شركة، نصيبه من الدار. قال عليه السلام يجوز، نعم قال عليه السلام يجوز. قال أرأيت إن كانت هبة، هذا ذاك كان شنو؟ كان تصدق. زين إذا هبة، مو قلنا تصدق هبة بقصد القربة، وسيأتي تفصيل ذلك. زين إذا كانت هبة بعنوان عام، قال يجوز أيضا، هذا خب نص واضح. إذن عرفنا أنه تصح هبة المشاع. ويأتي سؤال ثاني، كيف يتحقق القبض؟ القبض أنا ملكيت قبض أنت، لكن المشاع كيف يتحقق قبض الحصة المشاعة؟ الجواب أولا ويمكن قبضه، قبض الحصة المشاعة الربع مالتي من أصل ثلاثة أرباع، زين أنا وثلاثة أخوة بيت بأربعة، أنا إلي ربع في كل جزء إلي ربع، زين شلون يقبض هذا؟ ما شلون يحقق القبض؟ إذا قبض جزء قبض ثلاثة أرباع مال ذولا ما يجوز. قال ويمكن قبضه ولو بقبض مجموع بإذن الشريك، لأنه كل جزء يقبضه شي يقبضه إياه شي يستولي عليه من على ثلاثة أرباع، بس من يستولي على ثلاثة أرباع مجرد تصرف، ترى مجرد قبض مو مجرد تمليك، هو راح يملك الربع من كل جزء، فش يحتاج؟ يحتاج إلى أذن الشركاء حتى يصرف بمن يكون مستولي، لأن يعني كل جزء يستولي عليه فقد استولى على ربع مأذون به من قبل صاحبه، واستولى على ثلاثة أرباع ما مأذون منك، فإذا كان إذن كل زين. قال العم يلا يلا استلم حصتك، يا بشون استلم حصتي؟ أنه كل ربع كل جزء استلمه فهو أنا مستولي على الربع اللي ملكي بالهبة وعلى ثلاثة أرباع ملاتكم، أذن لك. قال ويمكن قبضه، قبض الحصة المشاعة ولو بقبض المجموع بإذن الشريك. خب بعد ما عندنا مشكلة إذا الشريك قال له يلا أخذ حصتك، شنو أخذ حصتك؟ يعني صير حصتك ويانا، يا بشون أصير يلا أقبض، يا بشون أقبض، إذا أنا بس أقبض يعني أستولي على مالي على الحصة اللي وهبت لي وعلى حصتكم، فيحتاج إلى إذن منكم. طيناك إذن يلا استولي، بس مو معناه أنت ملكها، لا مجرد الاستيلاء حتى يتحقق القبض اللي يكون شنو يتحقق به الهبة اللي هو الربوع. بعد أو بتوكيل الموهوب له إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه. قال له روح أنا ماني الحق أن أروح أدخل بالبيت، صحيح؟ أنا مالكه من وهبته، قلت له أنت وكيلي في الدخول، يصير؟ صار إذا صار وكيلي بالدخول والاستيلاء فصار مقبوض مقبض، نعم. بل إذن هناك طريقان الآن، أولا بإذن الشركاء حتى من يستولي على الربع مالته راح يستلزم استيلاء على يمن على البقية التصرف، فيحتاج إذن أخذ إذن، أو لا بتوكيل نفس الواهب، لأنه الواهب يقدر يصرف مال بالحصة مالت المشاعة، نعم يقدر يصرف، فيعطي وكالة من الطاوة وكالة لهذا الشخص يصرف وكالة عنه، فبالتالي صار قبوض. أقول الطريقة الثالثة، قال نعم بل يتحقق القبض الذي هو شرط للصحة يعني صحة الهبة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه على الحصة المشاعة من دون إذن الشريك أيضا. زين شلون من دون إذن الشريك؟ الجواب ماكو ملازمة، استيلاء على الحصة مالتك الذي يستلزم الاستيلاء على حصة الآخرين هذا تصرف مغصوب ومو تصرف مغصوب، صحيح؟ فماكو ملازمة بين الإثمية وبين القبض، القبض تحققه، فأنت تحقق منك القبض للشيء الموهوب لك مع في نفس الوقت تصرفك في غيري مع تصرفك في ملك الغير من دون إذنهم، هذا إثمية وهذا قبض صحة الهبة. قال بل يتحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه من دون إذن الشريك أيضا ويترتب الأثر عليه. شو يترتب الأثر عليه؟ تتحقق الهبة، لأن الهبة فرع لا بد منها من القبض، وإن فرض كونه تعديا بالنسبة إليه المن إلى الشريك، واضح؟ تعدي للشريك لأنه في كل جزء جزء، هاي مشكلة المشاع. زين مسألة 1318 نحن ذكرنا أنه يشترط القبض، هل يشترط فيه الفورية؟ إذا تتذكر في بيع الصرف زين ولا وتذكر في بيع السلف السلم يشترط القبض زين ولا بد أن يكون قبل الافتراق، فإذا تفرقا أو تفرق أحدهما عن الآخر ولم يتحقق القبض بطلت المعاملة. أما بالنسبة للقرض، أما بالنسبة للهبة صحيح يشترط فيه القبض ولكن لا يشترط فيه الفورية لعدم الدليل، لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد بخلاف بيع الصرف، فيجوز فيه التراخي عن العقد. طبعا الدليل هو عدم الدليل، عدم الدليل على الفورية وعدم الدليل على كون القبض شنو أن يكون في مجلس العقد اللي هو الهبة والإيجاب والقبول، كل ذلك لإطلاق الأدلة. فيجوز هاي تفريعية من بعد ما عرفنا أنه لا يشترط الفورية ولا يشترط أن يكون في مجلس العقد مال الهبة، فيجوز فيه في القبض التراخي عن العقد بزمان كثير. ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حينه؟ من حين من؟ من حين القبض.
وهبت لك يا شيخ سكر هذه البقرة وأنت لم تقبضها إلا بعد أسبوعين. خلال هاي الأسبوعين أنت ما مالكها، لأنه الهبة ما تصلح إلا بالقبض. خلال هاي الأسبوعين قبل لا تقبضها أولدت، الولادة لمن تكون؟ إلي، لأن لازالت في ملكي. أنت من قبضتها صارت ملكك، بينما لو أنت قابضها أول ما أعطتك إياها ولدت ورا يوم، مش يصير الولد لمن؟ لك. هاي النقطة واضحة. فلهذا قال من حينه، يعني من حين القبض يكون ملكا لك، أما قبل القبض شي يكون باقي على ملك مالك. فالنماء المنفصل مثلا قبل القبض يكون علما للواهب، لأنها لا زالت في ملكه. قال فإذا كان للموهوب كالبقرة نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة وقبل القبض، كانت للواهب. ليش؟ لأن الهبة التي تحققت الهبة من دون قبض كلا هبة، ماكو هبة، باقي على الشيء الموهوب ما لم يقبض لا زال في ملك الواهب. فبالتالي هاي الدجاجات فرخة فروخ ما الدجاج، فيصير للمالك لأنه ماكو قبض. قال كان للواهب دون الموهوب له. مسألة في 319، لو مات أحد المتعاقدين، يعني الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. فلو مات الواهب بطلت الهبة ويرجع الموهوب لمن؟ للورثة. ليش؟ لأن قبض ماكو. رح تقول لي لا أنه إذا قبض حتى لا بعد الموت، نقول له ما يصير، لأن الهبة مو من الورثة، الهبة من من المورث وما صار قبض. وكذلك لو مات الموهوب له قبل القبض ما تنتقل العين المن للورثة بقبض الورثة، لأن الهبة المن كانت للموهوب له بعينه ومات. فبالتالي موت أحدهما قبل القبض تبطل الهبة ولا ينتقل للورثة، لا ورثة الواهب ولا ورثة الموهوب له. نعم إذا وارث الواهب وهب ثانية، هاي هبة ثانية، فيجوز للموهوب له أن يقبض، بس صارت الهبة منين؟ من الورثة. واحد، إذا مات الموهوب له والواهب مستمر للهبة للورثة، هاي هبة جديدة، فقبض ورثة الموهوب له صار هم الموهوب لهم، مو؟ فهي هبة جديدة. لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ، وانتقل الموهوب إلى من؟ إلى ورثة الواهب، ولا يقومون مقام في الإقباض. طبعا هذا ذكرناه النص، النص يقول أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أن نحلوا نعم والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال هي بمنزلة الميراث. بعد واضح هذا النص، واضح زين. ولا يقومون من أمه
الورثة،
ورثة الواهب مقامه في الإقباض، يقول يلا أقبض، لا زين. إذا مات الواهب نعم، وانتقل الموهوب إلى ورثته، ورثة من؟ وانتقل الموهوب إلى ورثته، ورثة الواهب يعني بالورث، ولا يقومون الورثة مقامه في الإقباض، يلا يقولوا لا أذننا لك بالقبض، ما يصير، لازم هبة جديدة هاي. فيحتاج إلى هبة جديدة بينهم، بين الورثة وبين الموهوب له. كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه، يعني لم تبطل الهبة في القبض، بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم المن إلى الورثة. مسألة 1320، إلى الآن عرفنا أن الهبة شنو معناها؟ وأنها عقد، صحيح، عقد من العقود. العقد تدري أنه عقد جائز وعقد لازم، ذكرنا مثلا الإجارة عقد لازم، البيع عقد لازم، زين، إلا مع الخيار فشيء آخر. وعدنا مثلا الوكالة قبل شوي خلصناها زين الدروس السابقة، عقد جائز من الطرفين، الرهن عقد جائز من طرف دون طرف، الهبة عقد صحيح بين الدليل، لكن عقد جائز ولازم الجواب تفصيل، بعض أنواع عقد لازم بعض أنواع عقد جائز، ومسألة ابتلائية على نطاق المواسي. فيقول هنا رح يذكرن أنه في موارد أربعة تكون الهبة لازمة، بس يا هبة الهبة التي تحقق معها القبض تكون لازمة، إذا كانت لذي رحم، إذا قصد بها القربة،
إذا كانت معوضة، نعم، وإذا تلفت العين في هذه الموارد الأربعة.
والمشروطة ما تدخل.
أو معوضة. إيه سواء كانت بشرط أو بدون شرط. نعم ذني أربعة أمور. وأما إذا كانت هبة لغير الأقارب ولم يقصد بها القربة وكانت العين موجودة ولم تكن معوضة سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة فيجوز الرجوع بها. نعم كل ذلك مع الأدلة. قال إذا تمت الهبة بحصول القبض كل زين. فتمت الهبة بعشينه. فإن كانت الهبة لذي رحمين أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم ذي رحم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، يعني صارت الهبة لازمة. زين الدليل على ذلك جملة من النصوص، لا نص ولا اثنين ولا ثلاثة. زين والظاهر مثل اتفاقية. بعد المصداق الثاني، كما لا يحق له للواهب الرجوع فيها في من في الهبة بعد التلف. شنو الدليل؟ النص إن كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا إن لم تكن قائمة بعينها
فلا رجوع.
أبرز مصادق إن لم تكن قائمة بعينها تلفها، فبالتالي مع التلف بعد النص واضح يقول ليس له الرجوع. أو هاي المصداق الثالث اللي تكون هبة لازمة، أو مع التعويض عنها. هذا التعويض كان بشرط او بدون شرط. مره قلت لك يا ابو هذا الهبه لك في قبال كذا، قبال كذا شنو هب يعني فشي تزور لي تعطيني فشي مقابله سوى عمل فلاني سياتي ان شاء الله هذا مقابل اي شيء يصير حسب اطلاق الادله. فهذا الشرط تكون معوضه. زين هاي تعتبر معوضه بشرط بهذا الشرط. بعد وحيجي بها تفصيل اذا ما نفذت الشرط ترجع جائزه او لا. قالت لك يا هبة مطلقة بدون هذا وانت عوضتني بمن؟ قلت لي يا بتر زرت لك في قبال هذا او هذا في قبال كذا، يعني انت عوضتني من دون شرط في كليهما سواء كانت مشروطة او غير مشروطة تكون لازمة. ليش؟ لان المعوض صار تبديل، واذا صار تبديل بعد اكون عين باقية؟ العين ما بقية لان تبدلت. فلهذا قال أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير من غير فرق بين ما كان دفع العوض لأجل اشتراطه في الهبة هبة مشروطة وبين غيره. يا بشون بين غيره يعني من تكون مشروطة وتكون معوضة بأن بيانية بأن أطلق في العقد هاي هبة لم تقبضته. قلت لي يا بي هذا ثواب فعشر يوم لم من بين عليه السلام ثواب إلك في قبال هذا صار عوض. زين لكن الموهوب له أثاب الواهب وأعطاه العوض. إلى الآن ذكرنا كم؟
ثلاثة.
لذي رحم.
نعم.
زين. تالفة العين.
نعم.
ومبدلة معوضة. المصداق الرابع وكذا لا يحق له الرجوع فيها
في الهبة.
زين. لو قصد بهبته القربة. نعم. وأراد بها وجه الله تعالى هذا يسمى صدقة طبعا. نعم. ويعتبر فيها في الصدقة القربة. فإذا وهب أو أبرع أو وقف بلا قصد قربة كان هبة أو إبراء أو وقفا ولا يكون صدقة. فملاك الصدقة يشترط فيها قصد القربة. زين إذن إلى الآن ذكرنا أربعة مصاديق شنو؟ أنه تكون الهبة لازمة. أما إذا كل القيود انتفت لم يكن لذي رحم مثلا جيراني، لا قرايبي ولا عفو ولا عرف، جيراني صديقي ولم اشترط ما قصد القربه ولم تكن معوضه لا مشروطه ولا هو عوضني والعين باقيه يجوز الرجوع. نعم هذا ما دلت عليه الادله والنصوص. بعد مساله 1321 لا يلحق الزوج والزوجه بذي رحم. الزوجه تقول اديها بالزوجي، هل يعتبر الزوج بالنسبه لها من ذي رحم فتكون لازمة؟ الزوج يهب لزوجته، هل تعتبر الزوجة من ذي رحم بالنسبة له؟ فبالتالي لا يجوز الرجوع؟ الجواب لا يلحق الزوج والزوجة. أحسنتم. إذا كانت بتخالة بعد واحد سواء كان زوجته أو مو زوجته. نعم لا يلحق الزوج والزوجة بذي رحم في لزوم الهبة وإن كان الأحوط استحبابا. أنا ما أخذ على هذا المستند، هل يوجد قول وشين القول ومن القائل وشين مستنده؟ الظاهر أكو قول. زين احوط استحبابا عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض. الظاهر اكو فد روايه ضعيفه اكو قائل كذا. المهم مساله 1322 يلحق بالتلف، يعني قلنا التلف العين التالفه العين الموهوبه التالفه شو يصير الهبه؟ لازمة. أكو موارد تلحق بالتلف. كيف؟ أنت وهبت إلي كتاب، العين موجودة، أنا قرايب مو قرايبك، صديقك، وأنت مغاز قربة، جائزة مو جائزة، قبل لا ترجع أنا بعتها. يقولون نقل العين إلى الآخر نقل شرعي بمنزلة التلف. فهنا بعد نقلت الجارة، قلت لي يا وين كتاب تطلق يا أريده بطلت زين. أقول له وين بعد ما يزق أن العين قائمة لأنها تلفت، وين التلف؟ مو هاي تطلق صديقك وهبتها بعتب، هذا بحكم التلف. قال يلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة. عرفنا بمن يلحق بهذا الحكم، بعدم جواز الرجوع في الهبة التصرف الناقل كالبيع والهبة. بعد عرفنا البيع والهبة نقل ومو نقل، سواء كان نقل جاز أو نقل لازم بحكم التلف نقل. زين، لأنه من نقلتها بعد هذا حال التلف، هكذا يقولون أنه بحكم التلف. والتصرف المغير للعين، الرواية شو تقول؟ يقول إذا كانت قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فلا. زين، إذا صرفت بها وغيرت العين يصدق أنها قائمة بعينها؟ ما يصدق. شون؟ بحيث لا يصدق، مو كل مغير للعين، التصرف المغير للعين بحيث بيانية. شون مغير للعين؟ لا يصدق معه مع التغير مع التصرف كون الموهوب قائما بعينه. شوف جاب اللفظ مع الرواية، كون الموهوب قائما بعينه. شوف الرواية شو تقول؟ الهبة إن كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له. فهنا شو يقول؟ يقول التصرف المغير للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائما بعينه كطحن الحنطة. الحنطة من طحن، بل ما يسموه حنطة، سموه طحين فالشيء، وخبز الدقيق صار خبز ما تغير، وصبغ القماش أو تقطيع القماش، وخياطة ثوبين. زين، خياط تقطيعه وخياط ثوبا ونحو ذلك. هذا كله لا يصدق أن العين قائمة بعين، لا يصدق أن الهبة والموهوب له الشيء الموهوب قائم بعينه. واضح؟ فإذن بحكم التلف. وأما التصرف غير المغير، شوفوا عندنا تصرف مغير بحيث ما يصدق أن العين قائم بعينها، ما يصدق أنها قائمة بعينها، راحت بعد صارت لازمة. أما إذا أكو تصرفات غير مغيرة بحيث يصدق أن العين قائمة، شون؟ أنت وهبت لي تجداشة قميص وأنا لبسته، شين هذا اللبس شين تغير عنه؟ العين باقية، مجرد اللبس ما لبسته مرة اثنين ثلاثة ما مية، إذن باقي بعينه. وأما التصرف غير مغير كلبس الثوب، ها سجادة فرشته، فرشة سجادة وركوب الدابة، هذا كله ما يغير العين وأمثال ذلك، فلا يمنع من الرجوع. ليش؟ لصدق أن العين قائمة بنفسها بعينها أو الهبة. ومن الأول، شنو من الأول؟ أعطي مثالين، يعطي مثالين. مثال أول للعين للهبة التي لا تصدق أنها قائمة بعينها فتكون لازمة، ومثال آخر للهبة التي يكون التصرف يصدق معه مع التصرف أنه باقي بعينه فتكون جائزة. قال ومن الأول الامتزاج الموجب للشركة. هاي شلون امتزاج؟ تقدم عندنا باب الشركة نوع من أنواع هكذا الشركة القهرية فيما امتزج ملكي مع ملكك، زين، كزيت الزيتون مع شيء آخر مثل فشيء آخر صار طبيعة ثالثة، فهذا أوجب الشركة. أوجب الشركة شنو يعني؟ بس وياي يعني صار طبيعة ثالثة. من صار طبيعة ثالثة هذا بحكم التلف. بعد ماكو لا ألف ولا باء، ألف ملكي وباء ملكك اختلطن صارت طبيعة ثالثة. شنو معنى هذا؟ صرنا شركة بها. من صرنا شركة ليش؟ لأنه الألف تحول مع باء إلى طبيعة ثالثة، فلا الألف موجود ولا الباء موجود. أحسنتم، سكن جبيل هكذا يقولون. كما أن من الثاني يعني التصرف الغير موجب للتغير بحيث يصدق أن العين باقية بنفسها قصارة الثوب. قصارة الثوب بمعنى تنظيفه وتبييضه، هكذا وجدته في المعاني اللغوية و المصطلحات الفقهية. زين، تنظيف طبعا تنظيفه وتبييضه الثوب هذا ما يصدق انه باقي العين بنفسها فيجوز الرجوع بهذه العين. زين، يبقى بس نقرا هاي المسألة. 1323 يقول السيد فيما جاز للواهب الرجوع، شنو؟ ليس لذي رحم غير معوضة لا مقصد القربة، العين باقية، هل يصح الرجوع او لا بد ان ارجع بكل العين؟ يجوز الرجوع بالبعض. الجواب اطلاق الروايات، اطلاق الادله. انا منطق مثلا دوره كتب ارجع بس الكتابين يصير، ارجع لاربع كتب من اصل ثمانيه يصير. زين في اطلاق الادله. فمره انا اهب لك شيئين وانت غريب مو من الاقارب وما اقصد القربه وارجع بواحد يصير، ومره اهب لك شيء وارجع ببعضه، في كلا الامرين يجوز لاطلاق الادله. فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل والبعض، الرجوع بكل العين الموهوبة أو ببعض العين الموهوبة. فلو وهب شيئين لأجنبي، ليش قال أجنبي؟ لأن الأقارب ما يصير من دون قصد قربة، المفروض يقول من غير معوضة هكذا، بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما. بل لو وهب شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا. مشاعا شنو؟ قلت لك هذا اللي تدرك يا الكتاب وهبت لك وانت أجنبي زين يعني مو من أقاربي وما قصد قربة والعين موجودة، قلت لك أنا أرجع بالنص. النص شنو النص؟ مشاع. فصار في كل جزء لك نص والنص صحيح؟ ومرة معين شنو معين؟ طيتك مثلا دورة كتب، قلت لك أريد هذا النص التحتاني من الجزء الأول الجزء السادس، السابع الـ 12 يبقى لك. نعم، فبعضه مشاعا أو معينا ومفروزا. نعم، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.